بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التعذير وحكم الصائل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله: باب التعذير وحكم الصائل. التعذير تفعيل مأخوذ من العذر وهو المنع، والصائل المراد به الذي يسطو على الناس بقتلهم أو أخذ أموالهم أو انتهاك حرماتهم، هذا يسمى الصائل. فعله هذا يسمى صيالة. والتعذير هو المنع، ويطلق أيضا ويراد به التوقيع. قال تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه، تعذر الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين آمنوا به وعذروه ونصروه، أي وقروه واحترموه. فالتعذير من المتضادات أو من الأضداد، يسمونها الأضداد، وهو أن يكون اللفظ له معنيان متغايران، ومنه هذا اللفظ، إن له معنيين متغايرين، معنى بمعنى التعذيب ومعنى بمعنى التوكيل. التعذير المراد به هنا التأديب، تأديب على المعاصي التي ليس فيها حدود ولا كفارات. كل معصية ليس فيها حد محدد من الشارع وليس لها كفارة فإنه يشرع بها التعذير لأجل المنع من الوقوع فيه. هذا هو التعذير، ولذلك جاء به المصنف بعد نهاية الحدود، لأنه يأتي بعد الحدود. فإذا لم يكن في المعصية حد مقدر من الشارع يمنع من الوقوع فيها، فإن هناك التعذير، وهو التعذير. وهذا يكون لمنع الناس من المخالفات الشرعية. نعم.
عن أبي بردة الأنصاري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حج من حدود الله تعالى. متفق عليه.
هذا حديث أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق 10 أسواط أو لا يضرب فوق 10 أسواق إلا في حد في حدود الله. هذا ظاهر الحديث أنه لا يجاد في ضرب التعذير على 10 أسواق. هذا هو الحد الأعلى، إلا في الحدود التي قدر الله فيها الجلد، إلى 80 جلدة، إلى 100 جلدة، فهذه يجلد فيها الحد الذي شرعه الله عز وجل. وأما المعاصي التي ليس فيها حدود فهذه فيها التعذيب والتعذيب أنواع كما سيأتي، منه التعذيب بالجلد أي بالضرب، فإذا فعل فإن أعلاه 10 أضواب لا يزال عليها. هذا ظاهر الحديث، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة بما حاصله 4 أقوال. القول الأول العمل بهذا الحديث وأنه لا يزاد في التعذيرات على 10 أسواق، لأن هذا صريح وفيه حصر، فيجلد هذا نهي معناه، أو هذا نفي، هذا نفي معناه النهي، لا يجلد أو لا يجلد النهي، فظاهره المنع من الزيادة على أي معصية كانت، حد الأعلى 10 أسواق. هذا القول الأول. القول الثاني أنه يجاد على 10 أسواق، لأن المعاصي ليست سواء، في شيء يكفيه 10 أسواق، في شيء لا يكفيه 10 أسواق، فيزاد على 10. لكن الحديث ليس معناه عدم الزيادة، الحديث معناه في التأديب الذي ليس على معصية، التأديب الذي ليس هو على معصية، كتأديب الوالد لولده إذا خالفه في شيء، أو تأديب الزوج، تأديب الزوج لزوجته إذا نشزت، ألا يزيد على 10 أسواق؟ تأديب المعلم للطالب، تأديب السيد لمملوكه إذا حصلت منه مخالفة غير فعل المعصية، مخالفات غير لائقة، فإنه يجلده لكن لا يزيد على 10 أسواق لأنه لم يفعل معصية. فقوله إلا في حد أي معصية، إلا في حد أي معصية، والمعاصي تسمى حدودا، تلك حدود الله فلا تقربوها، حدود المراد بها هنا المعاصي، لا تقربوها يعني لا تفعلوا الأسباب التي توصل إليها. فالمعاصي تحرم مواقعتها وتحرم الوسائل التي تفضي إليها، ولهذا قال لا تقربوها، ولم يقل لا تفعلوها، تلك حدود الله أي حرماته لا تقربوها. فإذا نهى عن القربان فالنهي عن فعلها من باب أولى. فالمراد بقوله هنا إلا في حد يعني إلا في معصية، فيدل الحديث بمفهومه على أنه إذا كان التأديب على معصية فإنه يزال على 10 أسواق، ويدل بمنطوقه على أنه إذا كان التأديب على غير معصية فإنه لا يزال فيه على 10 أسواق، إذا كان بمجرد التأديب. ثم اختلف أهل هذا القول كم يزاد أو كم يضرب في التعذير، على 3 أقوال. القول الأول أنه لا يبلغ به أدنى الحدود، أدنى الحدود حد القلب 80 جلدة، فلا يبلغ به 80 وإنما يكون 79 فأقل، لا يبلغ به أدنى الحدود، يمكن يجلد 50 60 70 80، زيادة على 80 إلى 89، إلى 79 فقط، هذا أعلى حد 79، لأنه إذا ضرب 80 فقد بلغ أدنى الحدود، هذا لا يجوز. هذا قول. القول الثاني أنه يزيد في كل معصية إلى أن يصل إلى أدنى الحد المقدر في جنسها، فإذا كانت المعصية في الأعراض مثل تهمة الزنا، اتهم بالزنا ولم يثبت عليه، أو وجد مع امرأة خلا بامرأة لا تحل له، أو لمسها استمتاع بدون الزنا، فإنه يجلد 99 جلدة ولا يبلغ به 100، لأن هذا هو الحد المقدر في جنسه 100 جلدة، فيزاد في الجلد لكن لا يبلغ به الحد المقرر في جنسها. فإذا كان هذا استمتاع محرم عن النساء فإنه لا يبلغ به الحد الذي هو 100 جلدة. وإذا كان في الخمر اتهم بشرب الخمر أو وجد منه رائحة أو غير ذلك فهذا لا يبلغ به حد الشرب، لا يبلغ حد الشرب فلا يبلغ به 40، وإنما دون 40، وعلى رأي من يرى أنه إلى 80 دون 80. هذا القول الثاني. القول الثالث أنه لا تحديد للتعزير، بل هذا موكول إلى الإمام، إلى اجتهاد الإمام، فيعزر لما يراه كافيا بدون تحديد، لأنه لم يرد تحديد التعزير في الشرع، هو موكول إلى اجتهاد الإمام، فيعزر بما يراه كافيا. وأحيانا يعفو ولا يعزر إذا رأى المصلحة في العفو كما يأتي، ويكون التعزير خفيفا ويكون متوسطا ويكون ثقيلا بحسب اجتهاد الإمام، بل ربما يفضي إلى القتل. فإذا لم يندفع عن المحرمات إلا بالقتل فإنه يقتل تعزيرا، ويحمل عليه قتل الشارب في الرابعة كما مر، ومن باب التعزير. فالتعزير لا حد له، يبدأ من التعنيف والكلام والتوبيخ بالكلام وينتهي بالقتل حسب ما يراه الإمام رابعا وكافا للشر. هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهو الراجح والله أعلم، لأنه لا تحديد للتعزير، فهو يختلف، يكون التعزير بالتوبيخ والكلام، ويكون التعزير بالسجن، ويكون التعزير بالضرب، ويكون التعزير بالعزل عن الوظيفة حسب ما يراه ولأمر المسلمين، يكون التعزير بالنفي من البلد حسب ما يراه ولي الأمر المسلم كافلا للمصلحة ومانعا من المضرة والمصلحة. هذا هو الصحيح الله أعلم. وأما الجواب عن الحديث حديث الباب فقد سمعتم الجواب عنه. نعم.
وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيلوا ذوي الهيئات أثراتهم إلا في الحدود. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي.
هذا فيه أن التعزير قد يسقط عن بعض الناس خلاف الحدود، الحدود لا تسقط عن أحد، لا عن الشريف ولا عن الوضيع ولا عن التقي ولا عن الفاجر، حدود لا بد من تنفيذها، أما التعديل فهذا حسب رأي الإمام. فإذا كان إنسان لم يسبق له سابقة هو معروف بالصلاح والاستقامة فحصلت منه جلة مرة واحدة ولم يسبق منه شيء فبإمكان الإمام أن يعفو عنه. قوله صلى الله عليه وسلم أقيل يوم الهيئات، أقيل أي أعفو، قالها الإعفاء لو الهيئات يعني أصحاب الفضل، أصحاب الفضل وأصحاب النزاهة والشرف الذين لم يسبق لهم عثرات، فبإمكان الإمام أنه يعفو عنه. هذا هو الإقالة إلا في الحدود، أما الحدود فلا، إذا ثبتت فلا يراعى فيها أحد مطلق، تقام الحدود على من ثبتت عليه ولا يتهاول بها. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي إلا شارب الخمر فإنه لو مات وديته. أخرجه البخاري.
هذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول إن من أقيم عليه الحد فمات بسببه فإنه لا يضمن، الحدود لا يضمن فيها لأنها مأذون فيها، وما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، ومن مات في حد فالحق قتله لا ضمان فيه، فلو جلد في الزنا أو جلد في شرب الخمر أو جلد في القذف الجلد الشرعي ومات فلا ضمان فيه، يعني هذا أذن فيه الشارع وأمر به، وما ترتب على المأذون شرعا فإنه غير مضمون. وأما التعذير فإنه إذا مات فيه المعذر فإنه يضمنه الإمام ويكون ضمانه في بيت المال، لأن هذا من خطأ الإمام، وخطأ الإمام يكون في بيت المال. فالحدود لا ضمان فيها، إذا تلف المحدود هذا محل إجماع. التعازير فيها الضمان إذا تلف فيها الشخص، وهذا محل إجماع. بقينا في حد الشرب، هل هو تعذير أو هو حد؟ حد الشرب مشتبه، لأن الحديث الوارد هي أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الجريد والنعال وأطراف الثياب نحو من أربعين، فليس هذا الصريح في المحل. بعضهم يقول هذا تعذير، وبعضهم يقول إنه حد، فهو غير صريح لأنه حد، يعني لم يجمع على أنه حد. ولهذا تحرج أمير المؤمنين علي رضي الله عنه فقال لو مات لوديته، يعني أديت ديته، يعني من بيت المال، لأن خطأ الإمام من بيت المال، لأنه لم يتضح له أن حد شرب الخمر أن الجلد، لم يتضح له أن الجلد في شرب الخمر حد، وإنما يحتمل أنه تعذير. هذا وجه قوله رضي الله عنه، يحتمل أنه تعذير، فإذا مات بسببه أحد فإنه يضمنه الإمام بالدية لوديته يكون من بيت المال. وقوله لوديته أن هذا من قتل الخطأ، ليس هو من قتل العمد، فيديه من بيت المال. هذا دليل على أن التعذير يجب فيه الضمان، فلا يبالغ في ضربه أو عقوبته حتى يموت. هذا وجه قوله رضي الله عنه. نعم.
وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد.
انتهت الاحاديث في التعجيل، انتقل الى القسم الثاني وهو الطائل. والطائل هو الذي يسطو على الناس، يسطو على الناس لقتلهم او اخذ اموالهم او هتك اعراضهم، هذا هو الطائل. والطياله هي الاعتداء والسطو، الذين يسطون على الناس في بيوتهم او يسطون على الناس في مآمنهم، يريدون الجريمه، هؤلاء يدفعون باسهل ما يمكن، يدفعون باسهل ما يمكن. ان كان يندفع بالكلام والزجر فانه يكفي، ان كان يندفع بالضرب فانه يكفي، وان لم يندفع الا بقتله فانه يكفي. وقتله هدر. وان قتل المقتول عليه فان المقتول عليه يكون شهيدا، له اجر الشهيد، لانه مقتول ظلما، والمقتول ظلما له اجر الشهيد. فاذا طال على احد يريد دمه وقتله، او يريد ماله فقتله، او يريد حرمته فقتله الطائل، فإن المقتول يكون شهيدا، والقاتل يقام عليه القصاص، أو يقام عليه التعزير بالقتل، لأنه من المفسدين في الأرض. فللحاكم أن يقتله حسما ولا يقبل فيه العفو، لأنه يخل بالأمن، لأنه يخل للأمن، فيقتله الحاكم لأجل أن يأمن الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. نعم.
وعن سعيد بن زيد
قوله فهو شهيد، يعني له أجر الشهيد، وليس معناه أنه يعامل معاملة الشهيد فلا يغسل ولا يكفن ولا صلى عليه ويدفن لقيامه، هذا شهيد المعركة لأجل أن تبقى عليه آثار الشهادة. أما هذا فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه لأنه ميت ولم يكن شهيد معركة، فله أجر الشهادة في الآخرة، وأما في الدنيا فيعامل معاملة الأموات، يعامل معاملة الأموات. نعم.
وعن عبد الله بن خباب رضي الله عنه قال: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. أخرجه ابن أبي خيثمة والدارقطني، وأخرج أحمد نحوه عن خالد بن عرفطة.
نعم. الحديث الذي مر، الحديث الذي قبل هذا، حديث سعيد بن زيد، هذا إذا كان الاعتداء على فرد، إذا كان الاعتداء على فرد من الناس. أما إذا كان الاعتداء على الجماعة، على جماعة الناس، على المجتمع، يعني فئة من البغاة أو الخوارج، يعني فئة من الخوارج أو من البغاة قاتلوا المسلمين واعتدوا على جماعة المسلمين، فهذا له حالتان: الحالة الأولى أن يكون للمسلمين إمام ولي أمر، فإنه يجب عليه أن يقاتلهم، ويجب على المسلمين أن يقاتلوا معه، قاتلوا البغاة والخوارج قطاع الطرق، يجب على المسلمين أن يقاتلوا هؤلاء البغاة مع إلههم، بقوله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فيبدأهم الإمام للمصالحة، يسألهم ما السبب الذي جرأهم، ويصالحهم على ترك الاعتداء وتركه، فإن فاءوا ورجعوا عن شرهم فإنهم يتركون فأصلحوا بينهما. يبدأ بالصلح، فإن أبوا الصلح واستمروا على عدوانهم وطغيانهم وجب قتالهم ولو كانوا مسلمين، يقاتلون ولو كانوا مسلمين، ومن قتل منهم فهو هدر، من قتل منهم فهو هدر لأنه صائم يريد استباحة دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم، فإنه إذا قتل فهو هدر. هذا إذا كان للمسلمين إمام تقاتل معه. أما إذا لم يكن لهم إمام، حصل فتنة بين المسلمين فلا حول ولا قوة إلا بالله وليس لهم إمام، فالفتنة التي تكون بين القبائل أو بين الجماعات بعضها مع بعض فإنه ينبغي للمسلم أن لا يشارك فيها، ينبغي للمسلم أن لا يشارك فيها بل يعتزلها ويكف عنها، لأن هذه الفتنة بين المسلمين وليس هناك إمام يقاتل معه، فإنه يلتف ولا يشارك فيها ويعتزلها، وإن قتل فيها فهو شهيد لأنه معتدى عليه. هذا معنى قوله كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. الذي ينبغي أنه يعتزل ولا يشارك فيه، وحتى لو قتلوه فإنه يكون مظلوما ويكون له أجر الشهيد. وهذا استدلوا به على أن الدفاع عن النفس لا يجب، الدفاع عن النفس لا يجب، بل له أن يخف ولو قتل. كقصة ابن آدم الذي أراد أخوه أن يقتله حسدا، فقال لأخيه: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله. فكف يده وصبر على القتل، والله ذكر هذا لنا في القرآن ودل على أنه ينبغي أن يكف الإنسان في الفتن التي ليس فيها إمام، يكف ولا يدخل فيها، كما حصل من ابن عمر رضي الله عنه لما في وقعة الحرة أنه كف نفسه وأولاده ولم يشارك. ابن آدم كف يده ولم يقتل أخاه. وكذلك قصة عثمان رضي الله عنه لما تثور عليه البغاة والخوارج، تثوروا عليه في منزله لم يدافع، وأمر مماليكه أن يغمدوا سلاحهم، فقتل رضي الله عنه مظلوما. كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. وليس هذا من باب الوجوب، وإنما هو من باب الاستحباب، ولا له أنه يدافع عن نفسه، له أنه يدافع عن نفسه، ولكنه آثر الكف، آثر الكف. فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. إذن الصائم له ثلاث حالات. الصائم يكون على فرض في بيته او في مأمنه، فالمسؤول عليه له ان يقاتل، يجب عليه ان يقاتل ويدافع عن نفسه وعن حرمته وعن ماله، بل يجب على من علم لذلك ان يساعده وان يدافع عنه، لان هذا من كبت الظلمه ونصره المظلومين، انصر اخاك ظالما او ظلوما. الحاله الثانيه ان يكون الاعتداء على جماعه لهم امام، ايضا يجب قتال المعتدين والبغاة مع الامام لقوله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. الحاله الثالثه ان يكون على جماعه المسلمين وليس لهم امام، بعضهم في بعض ولا حول ولا قوه الا بالله، فهنا يجب الكف. الاحسن ان الانسان يكف ولا يدخل فيها ويجيد الفتنه فتنه، يجيد الشر شر، وهذا هو الواجب على المسلم عند الفتن، انه يحفظ لسانه ويحفظ يده ويكف عن الدخول في الفتن لانه في عافيه. وجاء في الحديث ستكون فتنه يكون القاعد فيها خير من القائم والنائم خير من القاعد. فالكف في الفتن هذا هو الواجب على المسلم، الا يدخل فيها. نعم.
كتاب الجهاد.
الجهاد مصدر جاهد، يجاهد جهادا، وهو بذل الجهد والمشقة في قتال الكفار، في قتال الكفار والبغاة والخوارج، هذا هو الجهاد، بذل الجهد والمشقة في قتال الكفار وقتال البغاة يعني من المسلمين والخوارج، قتالهم جهاد في سبيل الله كف شره وإن كانوا مسلمين. والجهاد كما يقول الإمام ابن القيم في زاد المعاد إنه مر على مراحل. المرحلة الأولى أنه كان منهيا عنه، كان الجهاد منهيا عنه يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة، كان المسلمون منهيين عن القتال ومأمورون بكف أيديهم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، مأمورون بالعفو والصفح، أمر الله نبيه بالعفو والصفح والإعراض والصبر على هذا الكفار، لأنه لو قاتلهم في هذه الحالة لتضرر المسلمون ولا أبادوا المسلمين، لأنهم أقوى من المسلمين وهم تحت قبضتهم وفي بلدهم، فلا يجوز للمسلم أن يناوشهم أو يقاتلهم لأن ذلك يترتب عليه مضرة أكثر من المصلحة. فالواجب على المسلم في هذه الحالة الكف، الدعوة إلى الله، هذه واجبة، يدعو إلى الله. وأما أنه يقاتل وهو ليس له استطاعة فهذا لا يجوز. لم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله، في هذه الحالة لا يجوز الجهاد لأنه يترتب عليه مفسدة، ولأن المسلمين لم تقم لهم دولة، يعيشون في بلد الكفار وتحت قبضتهم. فلو أن واحد منهم اعتدى أو فعل أو قتل أحدا من الكفار أو خرب شيئا من ممتلكاتهم، لو خرب شيئا من ممتلكاتهم لانتقموا من المسلمين وصارت المضرة على المسلمين. يجب درء أعظم المفسدتين بارتكاب أخفهما، هذا المرحلة الأولى، كان منهيا عن القتال، وهذا دائم لا أن تقوم الساعة. إذا كانت الحالة مثل حالة المسلمين في مكة فإنه لا يجوز للمسلمين القتال، ولا يجوز لهم أنهم يحايشون الكفار بقتل أو بإتلاف ممتلكات أو غير ذلك. الحالة الثانية لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لما هاجر إلى المدينة أذن لهم بالقتال دفاعا، أذن لهم بالقتال دفاعا إذنا لا أمرا. قال تعالى أذن للذين يقاتلون لأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، فأذن لهم إذنا لا أمرا. المرحلة الثالثة الأمر بقتال من قاتل فقط، الأمر بقتال الكفار إذا قاتل، كما في قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون فلا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. المرحلة الرابعة لما قوي المسلمون صار لهم ولاية، صار لهم جيش، أمرهم الله بالقتال مطلقا، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، خذوهم واحصروهم عدوا لهم كل مرة، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة عن شرك ويكون الدين كله لله. هذا لما قوي المسلمون صار لهم سلطة، صار لهم شوكة، أمروا بالقتال، وهذا إلى يوم القيامة. هذا التشريع ما هو خاص بوقت الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو إلى أن تقوم الساعة على هذه المراحل حسب أحوال المسلمين. فعند ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم جيش الجيوش والسرايا وغزا المشركين ودارت بينه وبين المشركين المعارك حتى نصر الله هذا الدين. والصحابة لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم واصلوا الجهاد المشارق والمغارب حتى فتح البلاد. هذا إذا كان للمسلمين قوة ولهم شوكة ولهم استطاعة في غزو الكفار فإنهم يغزون أولا الدعوة، يدعونهم إلى الله، فإن استجابوا الحمد لله، وإن لم يستجيبوا فإنهم يجب قتالهم حتى يكون الدين كله لله. قاتلون لأجل شركهم وكفرهم، فلا يقاتلون لأجل أخذ أموالهم الاستيلاء على بلادهم، لا، يقتلون لأجل دفع الشرك حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. القتال لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، هذا هو المقصود من القتال، وهذه هي الحالة التي يجب فيها القتال. فيجب أن نصعب هذه الأمور، وأن الأحوال تختلف أحوال المسلمين. ما هو ليس القتال واجبا مطلقا ولا ممنوعا مطلقا، ولكن لا بد من هذا التفصيل، وهذا مأخوذ من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن قرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من بداية بعثته إلى نهايته إلى وفاته عرف هذه الأمور. أما الإنسان الغشيم واللي لا يرجع إلى الكتاب والسنة وإنما يندفع للحماس لا عبرة به، هذا يسبب شر على نفسه وعلى المسلمين، من حيث انه يريد لهم المصلحة يضره. فالاجهاد يرجع فيه الى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والى تاريخ المسلمين، كيف كانوا يجاهدون الكفار، ومتى يكفون عن جهاد الكفار، وما هم الكفار الذين يجاهدون، والكفار الذين يكف عنهم. كل هذه الأمور لا بد من اعتبارها، وهذه أمور مهمة جدا، أحكام عظيمة، فينبغي من كل واحد أنه يبدي رأيه وأنه يتحمس وأنه يضرب ويخرب يفجر ويعمل الأعمال ثم تكون النتيجة على مضرة على المسلمين بالتقتير والتشريد والإذلال للمسلمين كما هو واقع من تصرفات بعض المنتسبين للإسلام اليوم. ولا حول ولا قوة إلا بالله مع الكفار تحركهم وهم ما عندهم استطاعة فيحصل ما تسمعون من التقتير والتخريب والتشريد وتطاول الكفار على المسلمين. نعم بسبب الفوضى ان هؤلاء المسلمون فوضويون فوضويون بمعنى الكلمه لا يرجعون الى احكام الشريعه والى ما جاء في القران والسنه وسيره الرسول صلى الله عليه وسلم من الجهاد والدعوه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لو رجعوا لوجدوا انهم مخطئون في تصرفاتهم. نعم.
عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من نفاق. رواه مسلم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات ولم يغزو يعني لم يجاهد الكفار ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. لأن المنافقين هم الذين لا يرون الجهاد بل إنهم يخافون من الجهاد كما قال الله جل وعلا فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا. والمنافقون يكرهون الجهاد ويخافون منه تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت إذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. الميت إذا كان في سكرات الموت فإنه تدور عيناه وينظر هنا وهناك من الخوف. المنافقون مثل الذي فيه النزع إذا سمعوا بالجهاد لأن في قلوبهم الخوف والعياذ بالله ما فيها إيمان. أما المؤمنون فإنهم يطلبون الجهاد لولا نزل السورة سورة عن فيها الجهاد لولا نزل السورة يطلبون من الله أنه ينزل سورة في الجهاد ليقاتلوا الكفار. فإذا أنزل السورة محكمة يعني ليس فيها اشتباه وليس فيها واضحة في الأمر بالجهاد حينئذ المؤمن يفرح والمنافق يخاف. فالذي يكره الجهاد هذا فيه شعبة من النفاق يعني هذا كان المنافقين. واليوم فيه ناس مع الأسف يزعمون أنهم علماء وأنهم دعاة إلى الله يقولون الإسلام ما فيه قتال ولا فيه جهاد. الإسلام دين رحمة ودين مودة ودين تعاطف ولا فيه قتال أبدا إنما هذا للدفاع فقط هذا الأمر للدفاع. فإذا الكفار اعتدوا علينا ندافعهم وأما إننا نغزوهم ونقاتلهم هذا لا الوحشية. الإسلام ما جاء بهذا يقولون الوحشية. الإسلام دين سلام ودين رحمة نعم هو دين سلام ودين رحمة والجهاد من السلام ومن الرحمة لأن المقصود من إخراج الناس من الظلمات إلى النور إخراجهم من الكفر إلى الإيمان إخراجهم من النار إلى الجنة إخراجهم من عبادة الأصنام والأشجار والأحجار وتسلط الجبابرة عليهم إلى عدالة الإسلام. فالإسلام دين سلام نعم دين رحمة دين مودة والجهاد لأجل هذا لأجل السلام. لو ترك الكفار لا اعتدوا على المسلمين وهذا واقع. لما ترك المسلمون الجهاد طال الكفار على المسلمين في كل مكان ولا يرتفع شأن المسلمين إلا بالجهاد. لكن إذا كان عندهم قدرة فالجهاد النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة كلامه الجهاد في سبيل الله. قد جاء الأمر بالجهاد والثناء على المجاهدين ووعدهم بالأجر في كثير من آيات القرآن وكثير من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإسلام دين جهاد وليس هو دين وحشية. الجهاد ليس وحشية، الجهاد لمصالح البشر، لإخراجهم من الظلمات إلى النور، ونشر العدالة بينهم، ونشر الإسلام. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالجهاد لأجل نشر هذه الرحمة، تخليص البشر من الطواغيت وعبادة الطواغيت وتسلط الكفرة على المسلمين، وإتاحة الفرصة لمن يريد الدخول في الإسلام. لأن فيه من يريد الدخول في الإسلام ولكن الجبابرة يردونه ويصدون عن سبيل الله ولا يريدون أحد منهم يسلم. فهم يقاتلون لأجل هذا، لأجل إتاحة الفرصة لمن يريد الإسلام أن يسلم، ولتخليص العباد من عبادة غير الله إلى عبادة الله سبحانه وتعالى التي خلقوا من أجلها، ولنشر العدل بين البشر. هذا هو المقصود من الجهاد في سبيل الله. فهؤلاء اللي يقولون ان الاسلام ليس فيه قتال وليس فيه جهاد مثل المنافقين، بل هم المنافقون على الحقيقه، لان الذي يكره الجهاد ولا يعترف به هم المنافقون. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبه من النفاق. لان هذا شان المنافقين. فهؤلاء الكتاب وهؤلاء المثقفون الذين يقولون الاسلام ليس فيه قتال وليس فيه جهاد وانما هو فيه الدفاع فقط، هؤلاء هم المنافقون، نسال الله العافيه. هؤلاء هم المنافقون حقا. فقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو، يعني يغزو الكفار ويشارك في الجهاد فعلا، او يحدث نفسه اذا ما كان فيه جهاد يعزم على انه اذا حصل جهاد يجاهد في سبيل الله، عنيه ينوي. قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. يجاهد إذا حصل جهاد وهو يستطيع، أو ينوي الجهاد إذا كان عاجزا أو لم يوجد جهاد ينوي الجهاد ويعتقده. والمهم أنه يعتقد الجهاد، يعتقد أن الجهاد فرض وأنه حق. أما اللي يقول أن الإسلام ما فيه جهاد هذا لا يعتقد الجهاد، هذا اختلت عقيدته والعياذ بالله، جحد الجهاد اختلت عقيدته. يجب الإيمان بالجهاد وأنه واجب وأنه حق وأنه لا بد منه، يعتقد هذا في قلبه وأنه حق، ولا يقول أنه وحشية وأنه تسلط على البشر وأنه إذا قال هذا فهو من المنافقين وليس من المؤمنين. ولكن جهاد ونية، من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فيجب أنه يعرف هذا. والجهاد على قسمين، ما يقولون أنه دفاع هذا غلط. الجهاد تارة يكون دفاعا وتارة يكون طلبا. متى يكون دفاعا؟ إذا كان المسلمون لا يقدرون على طلب على الغزو، إذا كان لا يقدرون على الغزو فإنهم يدافعون عن بلادهم من أرادهم بسوء، هذا قتال دفاع. وهذا لا يختص به المسلمون، كل يدافع عن بلده، حتى الكفار يدافعون، حتى البهائم تدافع عن نفسها، هذا ما يحتاج دفاع. هذا ما هذا الفطرة، فطرة البشر تقتضي هذا، فكل من يعتدي عليه يدافع، هذا يسمى الدفاع. حين لا يستطيع المسلمون غزو الكفار فإنهم يجب عليهم الدفاع عن بلادهم، إذا غزيت أو حوصرت يجب عليهم، هذا يسمى قتال دفاع. الحالة الثانية قتال طلب، إذا قوي المسلمون على تكوين الجيوش وعلى الغزو فإنه يكون قتال طلب، يعني نطلب الكفار في بلادهم ونغزوهم ونذهب إليهم ندعوهم إلى الله، فإن استجابوا وإلا فإنهم يقاتلون، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل قواده ويقول لهم: إذا قربتم من بلاد الكفار ادعوهم إلى الله، فإن استجابوا وإلا بأن يدفعوا الجزية إذا لم يستجيبوا، فإذا أبوا الاستجابة والدخول في الإسلام وأبوا دفع الجزية فاستعينوا بالله وقاتلوه، استعينوا بالله قاتلوه، هذا قتال طلب، ما هو دفاع. قتال الدفاع هذا فرض عين على كل مسلم يستطيع القتال، فإذا حوصر البلد فإنه يجب على كل من يستطيع أن يقاتل يجب عليه القتال فرض عين على كل واحد. أو استنفره الإمام نص عليه وقال يا فلان تغدو يجب عليه الغدو، قوله تعالى ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا. الحالة الثالثة إذا حضر القتال فلا يجوز له أن يترك القتال وهو يقوى ويقدر، أو أنه ينصرف ويترك القتال، هذا فرار من الزحف. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولي يومئذ دبرا إلى متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. والنبي صلى الله عليه وسلم عدى ذلك من السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها الفرار من الزحف. فالقتال يكون فرض عين في ثلاث حالات: الحالة الأولى إذا حصر بلده عدو، الحالة الثانية إذا استنفره الإمام، الحالة الثالثة إذا حضر القتال فلا يجوز له أن يترك القتال وأن ينصرف وينهزم، يجب عليه أن يقاتل. أما فيما عدا هذه الأحوال الثلاث فإنه يكون فرض كفاية على المسلمين، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وبقي في حقهم سنة من أفضل العبادات. الجهاد من أفضل العبادات، أو هو أفضل العبادات، خلاف من العلماء أيهما أفضل، الجهاد في سبيل الله أو طلب العلم أو الصلاة، يعني الصلاة النافلة، أما الفريضة أسمى فيها الشهر، لكن النوافل قيام الليل والصلوات أيهما أفضل؟ الأفضل الجهاد في سبيل الله، الأفضل الجهاد في سبيل الله عز وجل لما يترتب عليه من المصالح، وإن كان في حقك سنة إلا أنه أفضل الأعمال. نعم.
وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم.
هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، قال جاهدوا المشركين، والأمر للوجوب، وهو واجب، الجهاد واجب، إما واجب على العين أو واجب على الكفاية على الذي فصلته لكم، فهو واجب إما على العين وإما على الكفاية. جاهد المشركين، هذا خطاب للأمة، جاهد المشركين بأموالكم، وذلك بأن يجهز الجيوش ويشتري الأسلحة ولكن لا بد أن يكون الجهاد مع الإمام، يكون مع الإمام ومع قائد مسلم، ما هو الجهاد كل فرد أو أحزاب كل حزب، هذا ما يصلح، يكون تحت راية موحدة، تحت راية مؤمنة مسلمة موحدة، ما يكون جماعات أو أحزاب، هذا هو الجهاد. فيجاهد إذا قام الجهاد فإنه يشارك فيه بماله، يجهز ويساعد الغزاة، وبنفسه هو يحمل السلاح أيضا إذا استطاع، هذا يحمل السلاح ويجاهد بنفسه وبلسانه، وذلك بالدعوة إلى الله والرد على المشركين والرد على المنافقين بالكتابة أو بالخطابة أو بوسائل الإعلام المختلفة أو بالشعر إذا كان شاعرا، يرد على المشركين كما كان حسان بن ثابت رضي الله عنه كما كان حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه يرد على المشركين ويشجعه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إن شعرك أشد على المشركين من وقع اللبن، أشد على المشركين من وقع السهام في غدش الظلام. فكان حسان رضي الله عنه جاهد بلسانه وجهاده بلسانه بلغ مبلغا من المشركين أكثر فيهم، وكذلك بقية شعراء الصحابة الذين استعملوا شعرهم للرد على المشركين. هذا جهاد في سبيل الله يدخل في قول من ألسنتكم، إما بالشعر وإما بالنثر وإما برد الشبهات ورد كيد الكفار ومقالاتهم عن الإسلام. وقوله قاتل المشركين، شوف قاتل المشركين، هذا يدل على أن القتال لأجل الشرك، فقوله تعالى اقتلوا المشركين، فالكفار يقاتلون لأجل شركهم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. لا يقاتل الكفار من أجل الاستيلاء على بلادهم أو أخذ أموالهم والطمع في المغانم، لا، يقاتل المشركون لإعلاء كلمة الله وإخلاء الأرض من الشرك وكف ضرر المشركين على المسلمين، لكف عدوانهم على المسلمين ودعوتهم للشرك ودعوتهم للكفر، فلو تركوا لنشروا الكفر في الأرض. فهم يقاتلون لأجل محاصرة هذا الشرك لئلا ينتشر على الناس، محاصرة لهذا الخطر. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت،
يكفي
فضيلة الشيخ، ما هو القول الراجح في شرب الخمر؟ هل يحد أم يعذر؟
هل عليه جماهير أهل العلم أو هو الإجماع أنه حد؟ أنه حد على ما أجمع عليه الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه، أجمعوا على أنه حد 80 جلد أو حد. نعم.
فضيلة الشيخ،
لكن علي رضي الله عنه من باب التورع، من باب التورع يقول، ولا هو اللي أشار على عمر بجلد 80 جلد، هو نفسه رضي الله عنه، لكن من باب التورع، ولأن الأصل في الدماء، الأصل في الدماء الضلال، فهو من باب التورع قال هذه المقال. نعم.
فضيلة الشيخ، يحصل من بعض الطلاب معاصي وتقوم إدارة المدرسة بعقاب الطالب أكثر من 10 أشواط تأديبا له، فما رأيكم في ذلك؟
سمعتم أنه إذا كان على معصية فإنه يجاز بردعه عنها، لكن هذا من حق الإمام، ما هو من حق المدرسة، حق الإمام الذي يمثله القاضي والمحكمة الشرعية، هو من حق المدرسة. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول ورد في كتاب الصف الأول الثانوي في الفقه أن من أوثق شخصا في طريق السيارات ثم قدمه شخص آخر يستخدم هذا الطريق فمات، فإن السائق يضمن لأنه مباشر للقتل وعلى من أوثقه العقوبة دون الموت. السؤال، ما صحة هذا القول وهل له وجه في المذاهب؟
نعم، هذا يقولون إذا أمسك شخصا وقتله آخر عمدا عدوانا فإن القصاص يكون على المباشر ويحبس الممسك، يحبس الممسك إلى أن يموت، هو يحبس ويطرد، لا، يحبس إلى أن يموت. نعم.
فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يوجب الجهاد في وقتنا الحاضر ولو خرج أحدهم مجاهدا فهل يهتم؟
الجهاد إذا توفرت ضوابطه وشروطه وجاهد المسلم هذا طيب، أما ما دامت ما توفرت شروطه ولا ضوابطه ليس هناك جهاد شرعي، يعني يترتب عليه ضرر بالمسلمين أكثر من المصلحة الجزئية. أنت ضريت الكافر، لكن الكافر سينتقم من المسلمين وسيحصل ما تسمعون هذا لا يجوز ما دام ما توفر الجهاد بشروطه وضوابطه ومع قائد المسلم وراية المسلمة فلم يتحقق الجهاد. نعم. وإن كان قصد الإنسان حسن ويريد الجهاد ويتاب على نيته لكن هو مخطئ في هذا. نعم.
فضيلة الشيخ، حديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، هل هو حديث؟ وإذا كان حديث أرجو شرحه.
حديث، هذا حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. أول ما بدأ الإسلام ما عليه إلا قلة، ما عليه إلا قلة. أول ما الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلم معه أبو بكر وعلي بن أبي طالب وهو صغير، و يعني أول ما بدأ الإسلام بدأ بأفراد، بدأ بأفراد في مكة، ثم تنشأ حتى بلغ مبلغه كما قال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى قوله تعالى: ومثلهم في الإنجيل كمثل زرع أخرج شطأه فآزره فاستوى أغلظ على سوقه. أول ما بدأ من الزرع الضعيف، ثم اشتد الزرع وقوي واستوى على سوقه، صار له سنابل، صار هذه مثل حالة الصحابة، نشأوا شيئا فشيئا حتى تكامل هذا الدين وتكامل هذا الإسلام وانتشر في مشارق الأرض ومغاربها. فبدأ غريبا ثم انتشر وقوي، ثم في آخر الزمان يعود غريبا كما بدأ، فلا يبقى عليه إلا الأفراد والنزاع من القبائل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والأكثر يكونون على غير الإسلام والعياذ بالله. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يفهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد بأن المرأة المعتدى عليه يقاتل، فإن قتل الصائل ثم أخذ المعتدى عليه فقتل بسيف الشرع فإنه شهيد؟
إيش؟
يقول هل يفهم من حديثه صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد بأن المرء
الاعتداء الفردي إذا اعتدي على فرد،
بأن المرء المعتدى عليه يقاتل فإن قتل الطائل ثم
أخذ فهو هذا سئل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال إذا جاء للرجل يريد مالي قال فلا تعطيه، قال فإن قاتلني قال فقاتله، قال أرأيت إن قتلني قال فأنت في الجنة، قال أرأيت إن قتلته قال فهو في النار. فالصائل يدخل النار ولو قتل يدخل النار يعني ظالم. نعم.
فضيلة الشيخ، هناك شبهة تدور بين بعض إخواننا وتلبس عليهم، أرجو من فضيلتكم بيان ذلك بيانا لا نسأل عنه أحدا بعدك.
لا ما يصلح أن يقال إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، لا نسأل أحدا بعدك، أنا لا يقال إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، أما أنا وغيري فنحن نخطي فلا مانع أن تسأل. نعم.
وهي قولهم: يجب على المسلمين السعي في إيجاد دولة مسلمة، أي حكومة تطبق الشريعة تماما ويكون الحاكم فيها صاحب استقامة، ويقول لا تصلح الأمور بغير هذا، ويستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة ولم تكن هناك نتيجة إلا إسلام نفر قليل، فلما وجدت الدولة الإسلامية لم يلبث إلا قليلا فإذا بالدين ينتشر في سنوات قليلة، فما رأيكم في هذا؟
إذا لم يكن للمسلمين إمام فإنهم يسعون في تنصيب الإمام، ولا يجوز لهم ساعة كمر إلا وقد نصبوا الإمام. لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم أخروا دفنه عليه الصلاة والسلام، أخروا تجهيزه حتى بايعوا أبا بكر الصديق. فإذا لم يكن للمسلمين إمام يجب عليهم المبادرة باختيار إمام منهم ويبايعونه، ولا يمر عليهم وقت بدون إمام. أما إذا كان للمسلمين إمام فلا يجوز الاعتداء عليه أو خلعه
يعني هما من المسلمين تمت بيعته، حتى ولو كان عافيا ولو كان غير مستقيم ما دام انه لم يصل الى حد الكفر فانه لا يجوز الخروج عنه، بل يصبر معه ويجاهد معه ويسمع له ويطاع الا في معصيه الله عز وجل. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول بعض اخواننا ان الكف في الفتن المقصود به الفتن بين المسلمين، اما ما يكون بين الكفار والمسلمين فهذا لا يكف فيه خاصه لاهل العلم، فهل هذا صحيح؟
نعم لا يكف فيه اذا كان الفتنه بين الكفار والمسلمين، فاذا كان للمسلمين قوه ولهم رايه فلهم ان يجاهدوا الكفار، اما انه يروح ناس يقاتلون الكفار بدون رايه وبدون قياده إمام وإنما أفراد يروحون ينوشون الكفار فهذا أمر لا يجوز، لأنه يترتب عليها ضرر أكبر من المصلحة، ولكن العلماء يبينون الحكم، وبصول للناس الحكم الشرعي في مثل هذه الأمور، ولا يجوز لكل واحد من يتدخل فيها ويتكلم فيها ويغلط ويصحح أو يكفر، بعضهم يكفر، لا يجوز ان عوام او العامه او اللي ما لهم ولايه او غيرهم انهم يتدخلون في الامور هذه، انما يتدخل فيها اولو الامر من الامراء ومن العلماء الذين لهم حق الفتيا وحق القضاء في الخلافات، هؤلاء اللي يتولون هذه الامور ويبينونها للناس. نعم.
فضيلة الشيخ، ما الفرق بين الحاله الثانيه وهو القتال دفاعا والحالة الثالثة وهي الأمر بقتال من قاتل؟
هنا
فضيلة الشيخ، ذكرت حفظكم الله أنه في الجهاد يجب أن يراعى أحوال المسلمين ويعرف الكفار الذين يجب قتالهم والكفار الذين يكف عنهم، فأرجو من فضيلتكم مثالا للذين يكف عنهم، وكم هي المدة التي يكف عنهم، وما هي الأحوال التي يكف فيها؟
الذين يكف عنهم الذين لا نستطيع قتالهم، لا يكف عنهم. ثانيا الذين لهم عهد وهدنة مع المسلمين، اللي بينهم وبين المسلمين هدنة وعهد، لا يجوز قتالهم حتى تنتهي بالهجرة أو ينتهي العهد، أو هم يغدرون بالعهد ما دام العهد باقيا وهم مستقيمون عليه، لا يجوز للمسلمين أن يقاتلوه. قال جل وعلا فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المستقيم. وإما تخافن من قوم خيانة، يعني إذا كانوا معاهدين فانبذ إليهم على سواء، إذا بغت تنهي العقد اللي بينك وبينهم فإنك تعلمهم، تعلم هذا لهم حتى يكونوا على بينة. فالعهود ما هي سهلة. قال جل وعلا يقول وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. العهود ما هي سهلة، لا يجوز نقضها إلا بمبرر شرعي، ويكون هذا بإذن الإمام أو بأمر الإمام الذي عقد معهم هذا العقد، واللي تولى العقد وهو اللي تولى النقض وهو اللي تولى هذا من صلاحيات الإمام، من صلاحية كل واحد وفوضى كلمة يدبرك ما يصلح هذا لفوضى. نعم.
فضيلة الشيخ، في الأشهر الحرم هل يتوقف المسلمون عن قتال المشركين أم أن هذا كان في بداية الأمر ونسخ فيما بعد؟
نعم الصحيح أنه نسخ، إن القتال للمشركين مع الاستطاعة مشروع دائما في كل الأشهر، وأن تحريمه في الأشهر الحرم قد نسخ بقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وخذوا لهم كل مرصد. نعم.
فضيلة الشيخ،
والمراد بالأشهر الحرم في قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم عن الأشهر الأربعة اللي هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ليست هذه. المراد بالأشهر الحرم أشهر العهد التي بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، أشهر العهد التي بينهم وبين الرسول. فسيقوا في الأرض 4 أشهر، هذه مهلة أعطاهم الله إياها يحرم قتالهم فيها، فإذا انتهت هذه الأشهر 4 فإنهم يقاتلون. نعم.
فضيلة الشيخ، هل ينطبق على المسلمين الآن الحالة الأولى من مراحل الجهاد وهي المرحلة المكية؟
يختلف هذا باختلاف أقاليم المسلمين وأحوال المسلمين في كل مكان. المسلمون اليوم ليسوا دولة واحدة، المسلمون هم دولة واحدة عدة دول، وكل دولة لها حكم نفسها مع القتال وعدم القتال، كل دولة حسب إمكانياتها وحسب ظروفها. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا قاتل الإمام والمسلمون الطائفة الباغية فهل من يموت من الطائفتين يأخذ حكم الشهيد في الدنيا؟
لا، الباغية متوعدة للنار، وأما العادلة فلهم حكم الشهداء. هم شهداء لأنهم يقاتلون في سبيل الله فهم شهداء. نعم. أما المقتول من البغاة فإنه متوعد بالنار لأنه ظالم. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم الجهاد؟
ولهذا قال الصحابة أو علي رضي الله عنه للخوارج لما قال قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم الجهاد في هذا الوقت مع منع ولي الأمر؟
ما في جهاد إلا بإذن ولي الأمر، ما يجوز الاشتياك عليه، لا بد من راية ولا بد من إذن ولي الأمر، يعني هذا من صلاحياته. وكيف تقاتل من تحت راية ولا تحت إمرة ولي أمر للمسلمين؟ ما تترتب المصلحة المطلوبة والغاية المطلوبة من هذا. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم الذهاب إلى البلاد الإسلامية التي فيها جهاد هربا من أن يكون المسلم منافقا؟
أنا ما أدري عن البلاد الأخرى ولا أدري عن الظروف، فلا أنا ما أمنع ولا أجيب هذا الشيء، ما أدري عن ظروفه ومحواله، ولا أدري أيضا عن عقيدته، ولا أدري عن ما أدري عنه، فأنا ما أمنع ولا أجيب، توقف فيها. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول أوصاني رجل بشراء تمر وقال لي اشتر لي ولو وصل سعره إلى 100 ريال، فاشتريت له بسعر 80 وحسبته عليه ب90 ريال، فهل فعلي هذا صحيح؟
لا، ما هو صحيح إلا إن كان تريد أن 10 هذه من باب السعي تخبره بهذا، لا متخبره تقول اشتريت لك 80 وهذه 10 أبغاها عن تعبي، فإذا قال لا يخالف لا بأس. أما أن تكتم عليه الأمر ويظن أنه 90 و80 فلا يجوز هذا الكتمان، يكفي. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التعذير وحكم الطائل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله: باب التعذير وحكم الطائل. التعذير تفعيل مأخوذ من العذر وهو المنع، والصائل المراد به الذي يسطو على الناس بقتلهم أو أخذ أموالهم أو انتهاك حرماتهم، هذا يسمى الصائل.
فعله هذا يسمى خيانة. والتعزير هو المنع، ويطلق أيضا ويراد به التوقيع. قال تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، تعزر الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين آمنوا به وعزروه ونصروه أي وقروه واحترموه. فالتعزير من المتضادات أو من الأضداد، يسمونها الأضداد، وهو أن يكون اللفظ له معنيان متغايران، ومنه هذا اللفظ، إن له معنيين متغايرين، معنى بمعنى التأديب ومعنى بمعنى التوكيل. التعزير المراد به هنا التأديب، تأديب على المعاصي التي ليس فيها حدود ولا كفارات، كل معصية ليس فيها حد محدد من الشارع وليس لها كفارة فإنه يشرع فيها التعزير لأجل المنع من الوقوع فيه. هذا هو التعزير، ولذلك جاء به المصنف بعد نهاية الحدود، لأنه يأتي بعد الحدود، فإذا لم يكن في المعصية حد مقدر من الشارع يمنع من الوقوع فيها فإن هناك التعزير، وهو التعزير، وهذا يكون لمنع الناس من المخالفات الشرعية. نعم.
عن أبي بردة الأنصاري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حج من حدود الله تعالى. متفق عليه.
هذا حديث أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق 10 أصوات أو لا يضرب فوق 10 أصوات إلا في حد في حدود الله. هذا ظاهر الحديث أنه لا يجاد في ضرب التعزير على 10 أصوات. هذا هو الحد الأعلى، إلا في الحدود التي قدر الله فيها الجلد إلى 80 جلدة إلى 100 جلدة، فهذه يجلد فيها الحد الذي شرعه الله عز وجل. وأما المعاصي التي ليس فيها حدود فهذه فيها التعزير، والتعزير أنواع كما سيأتي، منه التعزير بالجلد أي بالضرب، فإذا فعل فإن أعلاه 10 أصوات لا يزال عليها. هذا ظاهر الحديث. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة بما حاصله 4 أقوال. القول الأول العمل بهذا الحديث، وأنه لا يزال في التعزيرات على 10 أصوات، لأن هذا صريح وفيه حصر، فيجلد هذا نهي معناه، أو هذا نفي، هذا نفي معناه النهي، لا يجلد أو لا يجلد النهي، فظاهره المنع من الزيادة. على أي معصية كانت، حد الأعلى 10 فتوى. هذا القول الأول. القول الثاني أنه يجاد على 10 فتوى، لأن المعاصي ليست سواء، في شيء يكفيه 10 فتوى، في شيء لا يكفيه 10 فتوى، فيزاد على 10. لكن الحديث ليس معناه عدم الزيادة، الحديث معناه في التأديب الذي ليس على معصية، التأديب الذي ليس هو على معصية، كتأديب الوالد لولده إذا خالفه في شيء، أو تأديب الزوج، تأديب الزوج لزوجته إذا نشزت، ألا يزيد على 10 فتوى؟ تأديب المعلم للطالب، تأديب السيد لمملوكه إذا حصلت منه مخالفة غير فعل المعصية، مخالفات غير لائقة، فإنه يجلده لكن لا يزيد على 10 فتوى لأنه لم يفعل معصية. فقوله إلا في حد أي معصية، إلا في حد أي معصية، والمعاصي تسمى حدودا، تلك حدود الله فلا تقربوها. حدود المراد بها هنا المعاصي، لا تقربوها، يعني لا تفعلوا الأسباب التي توصل إليها. فالمعاصي تحرم مواقعتها وتحرم الوسائل التي تفضي إليها، ولهذا قال لا تقربوها، ولم يقل لا تفعلوها. تلك حدود الله أي حرماته لا تقربوها. فإذا نهى عن القربان فالنهي عن فعلها من باب أولى. فالمراد بقوله هنا إلا في حد يعني إلا في معصية، فيدل الحديث بمفهومه على أنه إذا كان التأديب على معصية فإنه يزال على 10 أشهر، ويدل بمنطوقه على أنه إذا كان التأديب على غير معصية فإنه لا يزاد فيه على 10 أشهر، إذا كان بمجرد التأديب. ثم اختلف أهل هذا القول كم يزاد أو كم يضرب بالتعزير، على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يبلغ به أدنى الحدود، أدنى الحدود حد القلب 80 جلدة، فلا يبلغ به 80 وإنما يكون 79 فأقل، لا يبلغ به أدنى الحدود، يمكن يبلغ 50 60 70 80 زيادة على 80 إلى 89 إلى 79 فقط، هذا أعلى حد 79، لأنه إذا ضرب 80 فقد بلغ أدنى الحدود، هذا لا يجوز. هذا قول. القول الثاني أنه يزيد في كل معصية إلى أن يصل إلى أدنى الحد المقدر في جنسها، فإذا كانت المعصية في الأعراض مثل تهمة الزنا، اتهم بالزنا ولم يثبت عليه، أو وجد مع امرأة خلا بامرأة لا تحل له، أو لمسها استمتاع بدون الزنا، فإنه يجلد 99 جلدة ولا يبلغ به 100، لأن هذا هو الحد المقدر في جنسه 100 جلدة، فيزاد في الجلد لكن لا يبلغ به الحد المقرر في جنسها. فإذا كان هذا استمتاع محرم عن النساء فإنه لا يبلغ به الحد الذي هو 100 جلدة. وإذا كان في الخمر اتهم بشرب الخمر أو وجد منه رائحة أو غير ذلك فهذا لا يبلغ به حد الشرب، لا يبلغ حد الشرب فلا يبلغ به 40، وإنما دون 40، وعلى رأي من يرى أنه إلى 80 دون 80. هذا القول الثاني. القول الثالث أنه لا تحديد للتعزير، بل هذا موكول إلى الإمام، إلى اجتهاد الإمام، فيعزر لما يراه كافيا بدون تحديد، لأنه لم يرد تحديد التعزير في الشرع، هو موكول إلى اجتهاد الإمام فيعزر بما يراه كافيا. وأحيانا يعفو ولا يعزر إذا رأى المصلحة في العفو كما يأتي، ويكون التعزير خفيفا ويكون متوسطا ويكون ثقيلا بحسب اجتهاد الإمام، بل ربما يفضي إلى القتل. فإذا لم يندفع عن المحرمات إلا بالقتل فإنه يقتل تعزيرا، ويحمل عليه قتل الشارب في الرابعة كما مر، ومن باب التعزير. فالتعزير لا حد له، يبدأ من التعنيف والكلام والتوبيخ بالكلام وينتهي بالقتل حسب ما يراه الإمام رابعا وكافا للشر. هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهو الراجح والله أعلم، لأنه لا تحديد في التعزير، فهو يختلف، يكون التعزير بالتوبيخ والكلام، ويكون التعزير بالسجن، ويكون التعزير بالضرب، ويكون التعزير بالعزل عن الوظيفة حسب ما يراه ولأمر المسلمين، يكون التعزير بالنفي من البلد حسب ما يراه ولي الأمر المسلم كافلا للمصلحة ومانعا من المضرة والمصلحة. هذا هو الصحيح الله أعلم. وأما الجواب عن الحديث حديث الباب فقد سمعتم الجواب عنه. نعم.
وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيلوا ذوي الهيئات أثراتهم إلا في الحدود. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي.
هذا فيه أن التعزير قد يسقط عن بعض الناس خلاف الحدود، الحدود لا تسقط عن أحد، لا عن الشريف ولا عن الوضيع ولا عن التقي ولا عن الفاجر، حدود لا بد من تنفيذها. أما التعزير فهذا حسب رأي الإمام، فإذا كان إنسان لم يسبق له سابقة هو معروف بالصلاح والاستقامة فحصلت منه جلة مرة واحدة ولم يسبق منه شيء، فبإمكان الإمام أن يعفو عنه. قوله صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات، أقيلوا أي أعفو، قالها الإعفاء. ذوي الهيئات يعني أصحاب الفضل، أصحاب الفضل وأصحاب النزاهة والشرف الذين لم يسبق لهم عثرات، فبإمكان الإمام أنه يعفو عنه. هذا هو الإقالة إلا في الحدود، أما الحدود فلا، إذا ثبتت فلا يراعى فيها أحد مطلق، تقام الحدود على من ثبتت عليه ولا يتهاول بها. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال: ما كنت ليقيم على أحد حدا فيموت، فأجد في نفسي إلا شارب الخمر فإنه لو مات وديته. أخرجه البخاري.
هذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول إن من أقيم عليه الحد فمات بسببه فإنه لا يضمن. الحدود لا يضمن فيها لأنها مأذون فيها، وما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. ومن مات في حد فالحق قتله لا ضمان فيه، فلو جلد في الزنا أو جلد في شرب الخمر أو جلد في القذف الجلد الشرعي ومات فلا ضمان فيه، يعني هذا أذن فيه الشارع وأمر به، وما ترتب على المأذون شرعا فإنه غير مضمون. وأما التعزير فإنه إذا مات فيه المعزر فإنه يضمنه الإمام، ويكون ضمانه في بيت المال، لأن هذا من خطأ الإمام، وخطأ الإمام يكون في بيت المال. فالحدود لا ضمان فيها، إذا تلف المحدود هذا محل إجماع. التعازير فيها الضمان إذا تلف فيها الشخص، وهذا محل إجماع. بقينا في حد الشرب، هل هو تعزير أو هو حد؟ حد الشرب مشتبه، لأن الحديث الوارد هي أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الجريد والنعال وأطراف الثياب نحو من أربعين، أليس هذا الصريح في المحد؟ بعضهم يقول هذا تعزير، وبعضهم يقول إنه حد، فهو غير صريح لأنه حد، يعني لم يجمع على أنه حد. ولهذا تحرج أمير المؤمنين علي رضي الله عنه فقال لو مات لوديته، يعني أديت ديته، يعني من بيت المال، لأن خطأ الإمام من بيت المال، لأنه لم يتضح له أن حد شرب الخمر أن الجلد لن يتضح له أن الجلد في شرب الخمر حد، وإنما يحتمل أنه تعزير. هذا وجه قوله رضي الله عنه، يحتمل أنه تعزير، فإذا مات بسببه أحد فإنه يضمنه الإمام بالدية لوديته، يقوم من بيت المال. وقول لوديته أن هذا من قتل الخطأ، ليس هو من قتل العمد، فيديه من بيت المال. هذا دليل على أن التعزير يجب فيه الضمان، فلا يبالغ في ضربه أو عقوبته حتى يموت. هذا وجه قوله رضي الله عنه. نعم.
وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد.
انتهت الأحاديث في التعزير، انتقل إلى القسم الثاني وهو الصائل. والصائل هو الذي يسطو على الناس لقتلهم أو أخذ أموالهم أو هتك أعراضهم، هذا هو الصائل. والصيانة هي الاعتداء والسطو، الذين يسطون على الناس في بيوتهم أو يسطون على الناس في مآمنهم يريدون الجريمة، هؤلاء يدفعون بأسهل ما يمكن، إن كان يندفع بالكلام والزجر فإنه يكفي، إن كان يندفع بالضرب فإنه يكفي، وإن لم يندفع إلا بقتله فإنه يكفي، وقتله هدر، قتله هدر. وإن قتل المقتول عليه فإن المقتول عليه يكون شهيدا، له أجر الشهيد لأنه مقتول ظلما، والمقتول ظلما له أجر الشهيد. فإذا طال على أحد يريد دمه وقتله، أو يريد ماله فقتله، أو يريد حرمته فقتله الصائم، فإن المقتول يكون شهيدا والقاتل يقام عليه القصاص، أو يقام عليه التعزير بالقتل لأنه من المفسدين في الأرض، فللحاكم أن يقتله حسما ولا يقبل فيه العفو، لأنه يخل بالأمن، لأنه يخل بالأمن، فيقتله الحاكم لأجل أن يأمن الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. نعم.
وعن سعيد بن زيد
قوله فهو شهيد يعني له أجر الشهيد، وليس معناه أنه يعامل معاملة الشهيد فلا يغسل ولا يكفن ولا صلى عليه ويدفن لثيابه، هذا شهيد المعركة لأجل أن تبقى عليه آثار الشهادة، أما هذا فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه لأنه ميت ولم يكن شهيد معركة، فله أجر الشهادة في الآخرة، وأما في الدنيا فيعامل معاملة الأموات، يعامل معاملة الأموات. نعم.
وعن عبد الله بن خباب رضي الله عنه قال: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. أخرجه ابن أبي خيثمة والدارقطني، وأخرج أحمد نحوه عن خالد بن عرفطة.
نعم. الحديث الذي مر، الحديث الذي قبل هذا، حديث سعيد بن زيد، هذا إذا كان الاعتداء على فرض، إذا كان الاعتداء على فرض من الناس، أما إذا كان الاعتداء على الجماعة، على جماعة الناس، على المجتمع، يعني فئة من البغاة أو الخوارج، يعني فئة من الخوارج أو من البغاة قاتلوا المسلمين واعتدوا على جماعة المسلمين، فهذا له حالتان: الحالة الأولى أن يكون للمسلمين إمام ولي أمر، فإنه يجب عليه أن يقاتلهم، ويجب على المسلمين أن يقاتلوا معه، قاتلوا البغاة والخوارج قطاع الطرق، يجب على المسلمين أن يقاتلوا هؤلاء البغاة مع إمامهم، بقوله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فيبدأهم الإمام للمصالحة، يسألهم ما السبب الذي جرأهم، ويصالحهم على ترك الاعتداء وتركه، فإن فاءوا ورجعوا عن شرهم فإنهم يتركون حتى أصلحوا بينهما، يبدأ بالصلح. فإن أبوا الصلح واستمروا على عدوانهم وطغيانهم وجب قتالهم ولو كانوا مسلمين، يقاتلون ولو كانوا مسلمين، ومن قتل منهم فهو هدر، من قتل منهم فهو هدر، لأنه صائم يريد استباحة دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم، فإنه إذا قتل فهو هذا. هذا إذا كان للمسلمين إمام تقاتل معه. أما إذا لم يكن لهم إمام، حصل فتنة بين المسلمين فلا حول ولا قوة إلا بالله، وليس لهم إمام. فالفتنة التي تكون بين القبائل أو بين الجماعات بعضها مع بعض، فإنه ينبغي للمسلم أن لا يشارك فيها، ينبغي للمسلم أن لا يشارك فيها بل يعتزلها ويكف عنها، لأن هذه الفتنة بين المسلمين وليس هناك إمام يقاتل معه، فإنه يلتف ولا يشارك فيها ويعتزلها. وإن قتل فيها فهو شهيد، لأنه معتدى عليه. هذا معنى قوله كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. الذي ينبغي أنه يعتزل ولا يشارك فيه، وحتى لو قتلوه فإنه يكون مظلوما ويكون له أجر الشهيد. وهذا استدلوا به على أن الدفاع عن النفس لا يجب، الدفاع عن النفس لا يجب، بل له أن يكف ولو قتل. فقصة ابن آدم الذي أراد أخوه أن يقتله حسدا، فقال لأخيه لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله. فكف يده وصبر على القتل، والله ذكر هذا لنا في القرآن، دل على أنه ينبغي أن يكف الإنسان في الفتن التي ليس فيها إمام، يكف ولا يدخل فيها، كما حصل من ابن عمر رضي الله عنه لما في وقعة الحرة أنه كف نفسه وأولاده ولم يشارك. ابن آدم كف يده ولم يقتل أخاه. وكذلك قصة عثمان رضي الله عنه لما تثور عليه البغاة والخوارج، تثوروا عليه في منزله لم يدافع، وأمر مماليكه أن يغمدوا سلاحهم، فقتل رضي الله عنه مظلوما. كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. وليس هذا من باب الوجوب، وإنما هو من باب الاستحباب. ولا له أنه يدافع عن نفسه، له أنه يدافع عن نفسه، ولكنه آثر الكف، آثر الكف. تكون عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. إذن فالصائم له ثلاث حالات. الصائم يكون على فرض في بيته أو في مأمنه، فالمسؤول عليه له أن يقاتل، يجب عليه أن يقاتل ويدافع عن نفسه وعن حرمته وعن ماله، بل يجب على من علم لذلك أن يساعده وأن يدافع عنه، لأن هذا من كف الظلمة ونصرة المظلومين، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. الحالة الثانية أن يكون الاعتداء على جماعة لهم إمام، أيضا يجب قتال المعتدين والبغاة مع الإمام، لقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. الحالة الثالثة أن يكون على جماعة المسلمين وليس لهم إمام، بعضهم في بعض ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهنا يجب الكف. الأحسن أن الإنسان يكف ولا يدخل فيها ويزيد الفتنة فتنة، يزيد الشر شر. وهذا هو الواجب على المسلم عند الفتن، أنه يحفظ لسانه ويحفظ يده ويكف عن الدخول في الفتن،
لأنه في عافية. وجاء في الحديث ستكون فتنة يكون القاعد فيها خير من القائم والنائم خير من القاعد. فالكف في الفتن هذا هو الواجب على المسلم ألا يدخل فيها. نعم.
كتاب الجهاد.
الجهاد مصدر جاهد، يجاهد جهادا، وهو بذل الجهد والمشقة في قتال الكفار، في قتال الكفار والبغاة والخوارج، هذا هو الجهاد، بذل الجهد والمشقة في قتال الكفار وقتال البغاة يعني من المسلمين والخوارج، قتالهم جهاد في سبيل الله كف شره وإن كانوا مسلمين. والجهاد كما يقول الإمام ابن القيم في زاد المعاد إنه مر على مراحل. المرحلة الأولى أنه كان منهيا عنه، كان الجهاد منهيا عنه يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة، كان المسلمون منهيين عن القتال ومأمورون بكف أيديهم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، مأمورون بالعفو والصفح، أمر الله نبيه بالعفو والصفح والإعراض والصبر على هذا الكفار، لأنه لو قاتلهم في هذه الحالة لتضرر المسلمون ولا أبادوا المسلمين، لأنهم أقوى من المسلمين وهم تحت قبضتهم وفي بلدهم، فلا يجوز للمسلم أن يناوشهم أو يقاتلهم لأن ذلك يترتب عليه مضرة أكثر من المصلحة. فالواجب على المسلم في هذه الحالة الكف، الدعوة إلى الله، هذه واجبة، يدعو إلى الله. وأما أنه يقاتل وهو ليس له استطاعة فهذا لا يجوز. لم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله، في هذه الحالة لا يجوز الجهاد لأنه يترتب عليه مفسدة، ولأن المسلمين لم تقم لهم دولة، يعيشون في بلد الكفار وتحت قبضتهم. فلو أن واحد منهم اعتدى أو فعل أو قتل أحدا من الكفار أو خرب شيئا من ممتلكاتهم، لو خرب شيئا من ممتلكاتهم لانتقموا من المسلمين وصارت المضرة على المسلمين. يجب درء أعظم المفسدتين بارتكاب أخفهما، هذا المرحلة الأولى، كان منهيا عن القتال، وهذا دائم إلى أن تقوم الساعة. إذا كانت الحالة مثل حالة المسلمين في مكة فإنه لا يجوز للمسلمين القتال، ولا يجوز لهم أنهم يحايشون الكفار بقتل أو بإتلاف ممتلكات أو غير ذلك. الحالة الثانية لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أذن لهم بالقتال دفاعا، إذنا لا أمرا. قال تعالى أذن للذين يقاتلون لأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، فأذن لهم إذنا لا أمرا. المرحلة الثالثة الأمر بقتال من قاتل فقط، الأمر بقتال الكفار إذا قاتل، كما في قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون فلا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.
المرحلة الرابعة لما قوي المسلمون صار لهم ولاية، صار لهم جيش، أمرهم الله بالقتال مطلقا، فإذا انسلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، خذوهم واحصروهم عدوا لهم كل مرة، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة عن شرك ويكون الدين كله لله. هذا لما قوي المسلمون صار لهم سلطة، صار لهم شوكة، أمروا بالقتال، وهذا إلى يوم القيامة. هذا التشريع ما هو خاص بوقت الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو إلى أن تقوم الساعة على هذه المراحل حسب أحوال المسلمين. فعند ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم جيش الجيوش والسرايا وغزا المشركين، ودارت بينه وبين المشركين المعارك حتى نصر الله هذا الدين. والصحابة لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم واصلوا الجهاد المشارق والمغارب حتى فتح البلاد. هذا إذا كان للمسلمين قوة ولهم شوكة ولهم استطاعة في غزو الكفار، فإنهم يغزون أولا الدعوة، يدعونهم إلى الله، فإن استجابوا الحمد لله، وإن لم يستجيبوا فإنهم يجب قتالهم حتى يكون الدين كله لله. قاتلون لأجل شركهم وكفرهم، ولا يقاتلون لأجل أخذ أموالهم الاستيلاء على بلادهم، لا، يقتلون لأجل دفع الشرك حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. القتال لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، هذا هو المقصود من القتال، وهذا هو هذه هي الحالة التي يجب فيها القتال. فيجب أن نصعب هذه الأمور، وأن الأحوال تختلف أحوال المسلمين. ما هو ليس القتال واجبا مطلقا ولا ممنوعا مطلقا، ولكن لا بد من هذا التفصيل، وهذا مأخوذ من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن قرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من بداية بعثته إلى نهايته إلى وفاته عرف هذه الأمور. أما الإنسان الغشيم واللي لا يرجع إلى الكتاب والسنة وإنما يندفع للحماس هذا لا عبرة به، هذا يسبب شر على نفسه وعلى المسلمين، من حيث أنه يريد لهم المصلحة يضره. فالأجهاد يرجع فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى تاريخ المسلمين، كيف كانوا يجاهدون الكفار، ومتى يكفون عن جهاد الكفار، وما هم الكفار الذين يجاهدون والكفار الذين يكف عنهم. كل هذه الأمور لا بد من اعتبارها، وهذه أمور مهمة جدا، أحكام عظيمة، وينبغي من كل واحد أنه يبدي رأيه وأنه يتحمس وأنه يضرب ويخرب ويفجر ويعمل الأعمال، ثم تكون النتيجة على مضرة على المسلمين بالتقتيل والتشريد والإذلال للمسلمين، كما هو واقع من تصرفات بعض المنتسبين للإسلام اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، مع الكفار يتحركون بهم وهم ما عندهم استطاعة، فيحصل ما تسمعون من التقتيل والتخريب والتشريد وتطاول الكفار على المسلمين. نعم، بسبب الفوضى، ان هؤلاء مسلمون فوضويون، بمعنى الكلمة، لا يرجعون الى احكام الشريعة والى ما جاء في القرآن والسنة وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من الجهاد والدعوة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لو رجعوا لوجدوا انهم مخطئون في تصرفاتهم. نعم.
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من نفاق. رواه مسلم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات ولم يغزو، يعني لم يجاهد الكفار ولم يحدث نفسه بالغزو، مات على شعبة من النفاق. لأن المنافقين هم الذين لا يرون الجهاد، بل إنهم يخافون من الجهاد، كما قال الله جل وعلا: فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا. والمنافقون يكرهون الجهاد ويخافون منه، تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. إذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. الميت إذا كان في سكرات الموت فإنه تدور عيناه وينظر هنا وهناك من الخوف. المنافقون مثل الذي فيه النازع إذا سمعوا بالجهاد، لأن في قلوبهم الخوف والعياذ بالله، ما فيها إيمان. أما المؤمنون فإنهم يطلبون الجهاد، لولا نزل السورة سورة عن فيها الجهاد، لولا نزل السورة يطلبون من الله أنه ينزل سورة في الجهاد ليقاتل الكفار. فإذا أنزل السورة محكمة، يعني ليس فيها اشتباه وليس فيها واضحة في الأمر بالجهاد، حينئذ المؤمن يفرح والمنافق يخاف. فالذي يكره الجهاد هذا فيه شعبة من النفاق، يعني هذا شأن المنافقين. واليوم فيه ناس مع الأسف يزعمون أنهم علماء وأنهم دعاة إلى الله، يقولون الإسلام ما فيه قتال ولا فيه جهاد، الإسلام دين رحمة ودين مودة ودين تعاطف ولا فيه قتال أبدا، إنما هذا للدفاع فقط، هذا الأمر للدفاع. فإذا الكفار اعتدوا علينا ندافعهم، وأما إننا نغزوهم ونقاتلهم هذا لا، الوحشية. الإسلام ما جاء بهذا، يقولون الوحشية. الإسلام دين سلام ودين رحمة، نعم هو دين سلام ودين رحمة، والجهاد من السلام ومن الرحمة، لأن المقصود من إخراج الناس من الضرورات إلى النور، إخراجهم من الكفر إلى الإيمان، إخراجهم من النار إلى الجنة، إخراجهم من عبادة الأصنام والأشجار والأحجار وتسلط الجبابرة عليهم إلى عدالة الإسلام. فالإسلام دين سلام، نعم دين رحمة دين مودة، والجهاد لأجل هذا، لأجل السلام. لو ترك الكفار لا اعتدوا على المسلمين، وهذا واقع. لما ترك المسلمون الجهاد طال الكفار على المسلمين في كل مكان، ولا يرتفع شأن المسلمين إلا بالجهاد. لكن إذا كان عندهم قدرة، الجهاد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. قد جاء الأمر بالجهاد والثناء على المجاهدين ووعدهم بالأجر في كثير من آيات القرآن وكثير من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإسلام دين جهاد وليس هو دين وحشية. الجهاد ليس وحشية، الجهاد لمصالح البشر، لإخراجهم من الظلمات إلى النور، ونشر العدالة بينهم، ونشر الإسلام. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالجهاد لأجل نشر هذه الرحمة، تخليص البشر من الطواغيت وعبادة الطواغيت وتسلط الكفرة على المسلمين، وإتاحة الفرصة لمن يريد الدخول في الإسلام. لأن فيه من يريد الدخول في الإسلام ولكن الجبابرة يردونه ويصدون عن سبيل الله ولا يريدون أحد منه يسلم. فهم يقاتلون لأجل هذا، لأجل إتاحة الفرصة لمن يريد الإسلام المسلم، ولتخليص العباد من عبادة غير الله إلى عبادة الله سبحانه وتعالى التي خلقوا من أجلها، ولنشر العدل بين البشر. هذا هو المقصود من الجهاد في سبيل الله. فهؤلاء اللي يقولون ان الاسلام ليس فيه قتال وليس فيه جهاد مثل المنافقين، بل هم المنافقون على الحقيقه، لان الذي يكره الجهاد ولا يعترف به هم المنافقون. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبه من النفاق. لان هذا شان المنافقين. فهؤلاء الكتاب وهؤلاء المثقفون الذين يقولون الاسلام ليس فيه قتال وليس فيه جهاد وانما هو فيه الدفاع فقط، هؤلاء هم المنافقون، نسأل الله العافية. هؤلاء هم المنافقون حقا. فقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو، يعني يغزو الكفار ويشارك في الجهاد فعلا، او يحدث نفسه اذا ما كان فيه جهاد يعزم على انه اذا حصل جهاد يجاهد في سبيل الله، عنيه ينوي. قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. يجاهد إذا حصل جهاد وهو يستطيع، أو ينوي الجهاد إذا كان عاجزا أو لم يوجد جهاد ينوي الجهاد ويعتقده. والمهم أنه يعتقد الجهاد، يعتقد أن الجهاد فرض وأنه حق. أما اللي يقول أن الإسلام ما فيه جهاد هذا لا يعتقد الجهاد، هذا اختلت عقيدته والعياذ بالله، جحد الجهاد اختلت عقيدته. يجب الإيمان بالجهاد وأنه واجب وأنه حق وأنه لا بد منه، يعتقد هذا في قلبه وأنه حق، ولا يقول أنه وحشية وأنه تسلط على البشر وأنه إذا قال هذا فهو من المنافقين وليس من المؤمنين. ولكن جهاد ونية، من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فيجب أنه يعرف هذا. والجهاد على قسمين، ما يقولون أنه دفاع هذا غلط. الجهاد تارة يكون دفاعا وتارة يكون قلبا. متى يكون دفاعا؟ إذا كان المسلمون لا يقدرون على طلب على الغزو، إذا كان لا يقدرون على الغزو فإنهم يدافعون عن بلادهم من أرادهم بسوء، هذا قتال دفاع. وهذا لا يختص به المسلمون، كل يدافع عن بلده، حتى الكفار يدافعون، حتى البهائم تدافع عن نفسها، هذا ما يحتاج دفاع. هذا ما هذا الفطرة، فطرة البشر تقتضي هذا، فكل من اعتدي عليه يدافع، هذا يسمى الدفاع. حين لا يستطيع المسلمون غزو الكفار فإنهم يجب عليهم الدفاع عن بلادهم، إذا غزيت أو حوصرت يجب عليهم، هذا يسمى قتال دفاع. الحالة الثانية قتال طلب، إذا قوي المسلمون على تكوين الجيوش وعلى الغزو فإنه يكون قتال طلب، يعني نطلب الكفار في بلادهم ونغزوهم ونذهب إليهم ندعوهم إلى الله، فإن استجابوا وإلا فإنهم يقاتلون، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل قواده ويقول لهم: إذا قربتم من بلاد الكفار ادعوهم إلى الله، فإن استجابوا وإلا بأن يدفعوا الجزية إذا لم يستجيبوا، فإذا أبوا الاستجابة والدخول في الإسلام وأبوا دفع الجزية فاستعينوا بالله وقاتلوه، استعينوا بالله قاتلوه، هذا قتال طلب ما هو دفاع. قتال الدفاع هذا فرض عين على كل مسلم يستطيع القتال. فإذا حوصر البلد فإنه يجب على كل من يستطيع أن يقاتل يجب عليه القتال، فرض عين على كل واحد. أو استنفره الإمام نص عليه قال: يا فلان تغدو، يجب عليه الغدو. قوله تعالى: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استعقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. الحالة الثالثة إذا حضر القتال فلا يجوز له أن يترك القتال وهو يقوى ويقدر، أو أنه ينصرف ويترك القتال، هذا فرار من الزحف. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولي يومئذ دبرا إلى متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. والنبي صلى الله عليه وسلم عبد ذلك من السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها الفرار من الزحف. فالقتال يكون فرض عين في ثلاث حالات: الحالة الأولى إذا حصر بلده عدو، الحالة الثانية إذا استنفره الإمام، الحالة الثالثة إذا حضر القتال. فلا يجوز له أن يترك القتال وأن ينفرد وينهزم، يجب عليه أن يقاتل. أما فيما عدا هذه الأحوال الثلاث فإنه يكون فرض كفاية على المسلمين، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وبقي في حقهم سنة من أفضل العبادات. الجهاد من أفضل العبادات، أو هو أفضل العبادات، خلاف من العلماء أيهما أفضل، الجهاد في سبيل الله أو طلب العلم أو الصلاة، يعني الصلاة النافلة، أما الفريضة أسمى فيها الشهر، لكن النوافل قيام الليل والصلوات أيهما أفضل؟ الأفضل الجهاد في سبيل الله، الأفضل الجهاد في سبيل الله عز وجل لما يترتب عليه من المصالح. وإن كان في حقك سنة إلا أنه أفضل الأعمال. نعم.
وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم.
هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، قال جاهدوا المشركين، والأمر للوجوب، وهو واجب، الجهاد واجب، إما واجب على العين أو واجب على الكفاية على الذي فصلته لكم، فهو واجب إما على العين وإما على الكفاية. جاهد المشركين، هذا خطاب للأمة، جاهد المشركين بأموالكم، وذلك بأن يجهز الجيوش ويشتري الأسلحة ولكن لا بد أن يكون الجهاد مع الإمام، يكون مع الإمام ومع قائد مسلم، ما هو الجهاد كل فرد أو أحزاب كل حزب، هذا ما يصلح، يكون تحت راية موحدة، تحت راية مؤمنة مسلمة موحدة، ما يكون جماعات أو أحزاب، هذا هو الجهاد. فيجاهد إذا قام الجهاد فإنه يشارك فيه بماله، يجهز ويساعد الغزاة، وبنفسه هو يحمل السلاح أيضا إذا استطاع، هذا يحمل السلاح ويجاهد بنفسه وبلسانه، وذلك بالدعوة إلى الله والرد على المشركين والرد على المنافقين بالكتابة أو بالخطابة أو بوسائل الإعلام المختلفة أو بالشعر إذا كان شاعرا، يرد على المشركين كما كان حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه يرد على المشركين، ويشجعه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: إن شعرك أشد على المشركين من وقع اللبن، أشد على المشركين من وقع السهام في غبش الظلام. فكان حسان رضي الله عنه جاهد بلسانه، وجهاده بلسانه بلغ مبلغا من المشركين أكثر فيهم، وكذلك بقية شعراء الصحابة الذين استعملوا شعرهم للرد على المشركين، هذا جهاد في سبيل الله يدخل في قول من ألسنتكم، إما بالشعر وإما باللذر وإما برد الشبهات ورد كيد الكفار ومقالاتهم عن الإسلام. وقوله قاتل المشركين، شوف قاتل المشركين، هذا يدل على أن القتال لأجل الشرك، فقوله تعالى اقتلوا المشركين، فالكفار يقاتلون لأجل شركهم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. لا يقاتل الكفار من أجل الاستيلاء على بلادهم أو أخذ أموالهم والطمع في المغانم، لا، يقاتل المشركون لإعلاء كلمة الله وإخلاء الأرض من الشرك وكف ضرر المشركين على المسلمين، لكف عدوانهم على المسلمين ودعوتهم للشرك ودعوتهم للكفر. فلو تركوا لنشروا الكفر في الأرض، فهم يقاتلون لأجل محاصرة هذا الشرك لئلا ينتشر على الناس، محاصرة لهذا الخطر. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت،
يكفي
فضيلة الشيخ، ما هو القول الراجح في شرب الخمر؟ هل يحد أم يعذر؟
هل عليه جماهير أهل العلم أو هو الإجماع أنه حد؟ أنه حد، هذا ما أجمع عليه الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه، أجمعوا على أنه حد 80 جلد أو حد. نعم.
فضيلة الشيخ،
لكن علي رضي الله عنه من باب التورع، من باب التورع يقول، ولا هو اللي أشار على عمر بجلد 80 جلد، هو نفسه رضي الله عنه، لكن من باب التورع، ولأن الأصل في الدماء، الأصل في الدماء الضلال، فهو من باب التورع قال هذه المقال. نعم.
فضيلة الشيخ، يحصل من بعض الطلاب معاصي، وتقوم إدارة المدرسة بعقاب الطالب أكثر من 10 أشواط تأديبا له، فما رأيكم في ذلك؟
سمعتم أنه إذا كان على معصية فإنه يجاز بردعه عنها، لكن هذا من حق الإمام، ما هو من حق المدرسة، حق الإمام الذي يمثله القاضي والمحكمة الشرعية، هو من حق المدرسة. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول ورد في كتاب الصف الأول الثانوي في الفقه أن من أوثق شخصا في طريق السيارات ثم قدمه شخص آخر يستخدم هذا الطريق فمات، فإن السائق يضمن لأنه مباشر للقتل وعلى من أوثقه العقوبة دون الموت. السؤال، ما صحة هذا القول وهل له وجه في المذاهب؟
نعم، هذا يقولون إذا أمسك شخصا وقتله آخر عمدا عدوانا فإن القصاص يكون على المباشر ويحبس الممسك، يحبس الممسك إلى أن يموت، هم يحبس ويطلق، لا، يحبس إلى أن يموت. نعم.
فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يوجب الجهاد في وقتنا الحاضر ولو خرج أحدهم مجاهدا فهل يهتم؟
الجهاد إذا توفرت ضوابطه وشروطه وجاهد المسلم هذا طيب، أما ما دامت ما توفرت شروطه ولا ضوابطه ليس هناك جهاد شرعي، يعني يترتب عليه ضرر بالمسلمين أكثر من المصلحة الجزئية. أنت ضريت الكافر، لكن الكافر سينتقم من المسلمين وسيحصل ما تسمعون، هذا لا يجوز ما دام ما توفر الجهاد بشروطه وضوابطه ومع قائد المسلم وراية المسلمة، فلم يتحقق الجهاد. نعم. وإن كان قصد الإنسان حسن ويريد الجهاد ويتاب على نيته، لكن هو مخطئ في هذا. نعم.
فضيلة الشيخ، حديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، هل هو حديث؟ وإذا كان حديث أرجو شرحه.
حديث، هذا حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. أول ما بدأ الإسلام ما عليه إلا قلة، ما عليه إلا قلة، أول ما الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلم معه أبو بكر وعلي بن أبي طالب وهو صغير، و يعني أول ما بدأ الإسلام بدأ بأفراد، بدأ بأفراد في مكة، ثم تنشأ حتى بلغ مبلغه كما قال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى قوله تعالى: ومثلهم في الإنجيل كمثل زرع أخرج شطأه فآزره فاستوى أغلظ على سوقه. أول ما بدأ من الزرع الضعيف ثم اشتد الزرع وقوي واستوى على سوقه، صار له سنابل، صار هذا مثل حالة الصحابة، نشأوا شيئا فشيئا حتى تكامل هذا الدين وتكامل هذا الإسلام وانتشر في مشارق الأرض ومغاربها. فبدأ غريبا ثم انتشر وقوي، ثم في آخر الزمان يعود غريبا كما بدأ، فلا يبقى عليه إلا الأفراد والنزاع من القبائل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والأكثر يكونون على غير الإسلام والعياذ بالله. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يفهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد بأن المرأة المعتدى عليه يقاتل، فإن قتل الصائل ثم أخذ المعتدى عليه فقتل بسيف الشرع فإنه شهيد؟
إيش؟
يقول: هل يفهم من حديثه صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد بأن المرأة
الاعتداء الفردي إذا اعتدي على فرد،
بأن المرأة المعتدى عليه يقاتل فإن قتل الطائل ثم
أخذ فهو في النار؟ هذا سئل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: إذا جاء للرجل يريد مالي قال: فلا تعطيه مالك. قال: فإن قاتلني قال: فقاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت في الجنة. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: فهو في النار. فالصائل يدخل النار ولو قتل، يدخل النار يعني ظالم. نعم.
فضيلة الشيخ، هناك شبهة تدور بين بعض إخواننا وتلبس عليهم، أرجو من فضيلتكم بيان ذلك بيانا لا نسأل عنه أحدا بعدك.
لا ما يصلح أن يقال إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، لا نسأل أحدا بعدك، أنا لا يقال إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، أما أنا وغيري فنحن نخطي فلا مانع أن تسأل. نعم.
وهي قولهم: يجب على المسلمين السعي في إيجاد دولة مسلمة، أي حكومة تطبق الشريعة تماما ويكون الحاكم فيها صاحب استقامة، ويقول: لا تصلح الأمور بغير هذا، ويستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة ولم تكن هناك نتيجة إلا إسلام نفر قليل، فلما وجدت الدولة الإسلامية لم يلبث إلا قليلا فإذا بالدين ينتشر في سنوات قليلة، فما رأيكم في هذا؟
إذا لم يكن للمسلمين إمام فإنهم يسعون في تنصيب الإمام، ولا يجد لهم ساعة كمر إلا وقد نصبوا الإمام. لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم أخروا دفنه عليه الصلاة والسلام، أخروا تجهيزه حتى بايعوا أبا بكر الصديق. فإذا لم يكن للمسلمين إمام يجب عليهم المبادرة باختيار إمام منهم ويبايعونه، ولا يمر عليهم وقت بدون إمام. أما إذا كان للمسلمين إمام لا يجوز الاعتداء عليه أو خلعه، يعني هما من المسلمين تمت بيعته، حتى ولو كان عافيا ولو كان غير مستقيم ما دام أنه لم يصل إلى حد الكفر فإنه لا يجوز الخروج عنه، بل يصبر معه ويجاهد معه ويسمع له ويطاع إلا في معصية الله عز وجل. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول بعض إخواننا إن الكف في الفتن المقصود به الفتن بين المسلمين، أما ما يكون بين الكفار والمسلمين فهذا لا يكف فيه خاصة لأهل العلم، فهل هذا صحيح؟
نعم، لا يكف فيه إذا كان الفتنة بين الكفار والمسلمين، فإذا كان للمسلمين قوة ولهم راية فلهم أن يجاهدوا الكفار، لهم أن يجاهدوا الكفار. أما أنه يروح ناس يقاتلون الكفار بدون راية وبدون قيادة إمام وإنما أفراد وكون من أصول الكفار فهذا أمر لا يجوز، لأنه ترتب عليها ضرر أكبر من المصلحة، ترتب عليها ضرر أكبر من المصلحة. ولكن العلماء يبينون الحكم، يبينون الحكم وصول للناس الحكم الشرعي في مثل هذه الأمور، ولا يجوز لكل واحد من يتدخل فيها ويتكلم فيها ويغلط ويصحح أو يكفر، بعضهم يكفر، لا يجوز إن عوام أو العامة أو اللي ما لهم ولاية أو غيرهم أنهم يتدخلون في الأمور هذه، إنما يتدخل فيها أولو الأمر من الأمراء ومن العلماء الذين لهم حق الفتية وحق القضاء في الخلافات، هؤلاء اللي يتولون هذه الأمور ويبينونها للناس. نعم.
فضيلة الشيخ، ما الفرق بين الحالة الثانية وهي القتال دفاعا والحالة الثالثة وهي الأمر بقتال من قاتل؟
هي نفسها.
نعم. فضيلة الشيخ، ذكرتم حفظكم الله أنه في الجهاد يجب أن يراعى أحوال المسلمين، ويعرف الكفار الذين يجب قتالهم والكفار الذين يكف عنهم، فأرجو من فضيلتكم مثالا للذين يكف عنهم، وكم هي المدة التي يكف عنهم، وما هي الأحوال التي يكف فيها؟
الذين يكف عنهم الذين لا نستطيع قتالهم، الذين لا نستطيع قتالهم لا يكف عنهم. ثانيا، الذين لهم عهد وهدنة مع المسلمين، اللي بينهم وبين المسلمين هدنة وعهد، لا يجوز قتالهم حتى تنتهي بالهدنة أو ينتهي العهد، أو هم يغدرون بالعهد ما دام العهد باقيا وهم مستقيمون عليه، لا يجوز للمسلمين أن يقاتلوه. قال جل وعلا: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المستقيم. وإما تخافن من قوم خيانة، يعني إذا كانوا معاهدين فانبذ إليهم على سواء، إذا بغت تنهي العقد اللي بينك وبينهم فإنك تعلمهم، تعلم هذا لهم حتى يكونوا على بينة. فالعهود ما هي سهلة. قال جل وعلا يقول: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. العهود ما هي سهلة، لا يجوز نقضها إلا بمبرر شرعي، ويكون هذا بإذن الإمام أو بأمر الإمام الذي عقد معهم هذا العقد، واللي تولى العقد وهو اللي تولى النقض وهو اللي تولى هذا من شؤون صلاحيات الإمام، من صلاحية كل واحد وفوضى كلمي يدبرك، ما يصلح هذا لفوضى. نعم.
فضيلة الشيخ، في الأشهر الحرم هل يتوقف المسلمون عن قتال المشركين أم أن هذا كان في بداية الأمر ونسخ فيما بعد؟
نعم، الصحيح أنه نسخ، أن القتال للمشركين مع الاستطاعة مشروع دائما في كل الأشهر، وأن تحريمه في الأشهر الحرم قد نسخ بقوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وخذوا لهم كل مرصد. نعم.
فضيلة الشيخ،
والمراد بالأشهر الحرم في قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم عن الأشهر الأربعة اللي هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، ليست هذه. المراد بالأشهر الحرم أشهر العهد التي بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، أشهر العهد التي بينهم وبين الرسول، فسيقوا في الأرض أربعة أشهر، هذه مهلة أعطاهم الله إياها يحرم قتالهم فيها، فإذا انتهت هذه الأشهر الأربعة فإنهم يقاتلون. نعم.
فضيلة الشيخ، هل ينطبق على المسلمين الآن الحالة الأولى من مراحل الجهاد وهي المرحلة المكية؟
يختلف هذا باختلاف أقاليم المسلمين وأحوال المسلمين في كل مكان. المسلمون اليوم ليسوا دولة واحدة، المسلمون ما هم دولة واحدة، عدة دول، وكل دولة لها حكم نفسها مع القتال وعدم القتال، كل دولة حسب إمكانياتها وحسب ظروفها. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا قاتل الإمام والمسلمون الطائفة الباغية، فهل يموت، فهل من يموت من الطائفتين يأخذ حكم الشهيد في الدنيا؟
لا، الباغية متوعدة للنار، وأما العادلة فلهم حكم الشهداء. هنا هم شهداء، هم شهداء لأنهم يقاتلون في سبيل الله، فهم شهداء. نعم. أما المقتول من البغاة فإنه متوعد بالنار لأنه ظالم.
نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم الجهاد؟
ولهذا قال الصحابة أو علي رضي الله عنه للخوارج لما قال قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم الجهاد في هذا الوقت مع منع ولي الأمر؟
ما في جهاد إلا بإذن ولي الأمر، ما يجوز الاشتياك عليه، لا بد من راية ولا بد من إذن ولي الأمر، يعني هذا من صلاحياته. وكيف تقاتل من تحت راية ولا تحت إمرة ولي أمر للمسلمين؟ ما تترتب المصلحة المطلوبة والغاية المطلوبة من هذا. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم الذهاب إلى البلاد الإسلامية التي فيها جهاد هربا من أن يكون المسلم منافقا؟
أنا ما أدري عن البلاد الأخرى ولا أدري عن الظروف، فلا أنا ما أمنع ولا أجيب هذا الشيء، ما أدري عنه، ما أدري عن ظروفه ومحواله، ولا أدري أيضا عن عقيدته، ولا أدري عن ما أدري عنه، فأنا ما أمنع ولا أجيب، توقف فيها. نعم.
فضيلة الشيخ يقول، أوصاني رجل بشراء تمر وقال لي اشتر لي ولو وصل سعره إلى 100 ريال، فاشتريت له بسعر 80 وحسبته عليه ب90 ريال، فهل فعلي هذا صحيح؟
لا، ما هو صحيح إلا إن كان تريد أن 10 هذه من باب السعي تخبره بها، لا متخبره تقول اشتريت لك 80 وهذه 10 أبغاها عن تعبي، فإذا قال لا يخالف لا بأس. أما أنك تكتم عليه الأمر ويظن أنه 90 و80 فلا يجوز هذا الكتمان. يكفي، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.